موسى ولا يقطعه أنه من قول أبي بردة. كذلك رواه يحيى الخطاب عن الثوري عن أبي إسحاق عن أبي بردة، وتابعه واقد من أحكم ومجاهد رواياه عن أبي بردة من قوله. وقال عثمان بن عبد السلام عن الثوري عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبيه موقوف ولا يثبت قوله عن أبيه. وقال أحمد بن حنبل عن حماد بن خالد قلت لمقرنة فجئت من أبيك شيئا؟ قال لا. هذا كلام الدارقطني. وهذا الذي استدركه فنحن على القاعدة المعروفة له ولأكثر المحدثين أنه إذا تعارض في رواية الحديث وقت رفع أو إرسال واتصال حكموا بالوقت والإرسال، وهي قاعدة ضعيفة ممنوعة. والصحيح طريقة أصول الدين والفقهاء والبخاري ومسلم ومحقق المحدثين أنه يحكم بالرفع والاتصال لأنها زيادة ثقة. وقد سبق بيان هذه المسألة واضح في الأصول السابقة في مقدمة الكتاب، وسبق التنبيه على مثل هذا في مواضع أخرى بعدها. وقد روينا في سنن البيهقي عن أحمد بن سلمة قال لا شك مسلم بن الحجاج حديث مقرنة هذا، فقال مسلم هو أجود حديث وأصحه في بيان ساعة الجمعة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا الحديث من الأحاديث المنتقدة على مسلم في إخراجه إياه في صحيحه، وتتبع غير واحد من العلماء هذه الأحاديث المنتقدة، ومن أشهرهم المعمر الشهيد له جزء مطبوع اسمه علل صحيح مسلم، وانتقى من كلامه وأيده في مواطن عديدة ابن رجب في عدد من كتبه ولا سيما جامع العلوم والحكم. وممن فتش الصحيحين ونقر عليها وأخرج عللها بالنقاش الإمام أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني صاحب كتاب التتبع الذي ينقل منه الآن الإمام النووي رحمه الله تعالى. الإمام النووي أكثر من نقل كلام إمام الدارقطني على الأحاديث ولم يفندها ولم يردها إلا بقواعد كلية موزعة فيها، ومن بين هذه الأحاديث هذا الحديث. كلام الإمام الدارقطني دقيق ويدل على حسن تتبع ويدل على صبر لمرويات هذا الحديث عن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري ومن رواه عنه، وذكر فيما سمعتم ذكر أمورا أهمها ثلاثة أشياء. الأمر الأول قاعدة التي ادعاها الإمام النووي التي تحتاج إلى كلمة سريعة وإلى فحص وصبر، وقد رد الإمام النووي أو قد دافع الإمام النووي على صحة ما في صحيح مسلم ورد كلام الإمام الدارقطني بمثل هذه العمومات دون غوص في الطرق والرواة. القاعدة يقول بعضهم إذا صار عندنا حديث اختلف فيه الرواة، فمنهم من رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم ومنهم من أوقفه للصحابي، فما الذي يقدم؟ وكذلك إذا وجد حديث منهم يعني من الرواة من رواه بالإسناد المتصل للنبي صلى الله عليه وسلم وبعضهم رواه مرسلا بإسناد فيه انقطاع، ففي طبقة الصحابة اسم الصحابي الذي رواه الراوي فأرسله أي أطلقه وتجاوز الصحابية ونماه وعزاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. هذه القاعدة أيهما يقدم؟ فالإمام النووي رحمه الله في مقدمة شرحه على صحيح مسلم تعرض لهذه القاعدة وأيضا ما فصل فيها، وقرر على نحو ما يميل إليه الفقهاء من أن الحكم حال تعارض الرفع والوقف والاتصال والإرسال إنما يكون لمن رفع أو لمن وصل، فيقدم قوله على قول غيره، وبالتالي كلما وقع خلاف بين الرواة فسرد الإمام الدارقطني الخلاف على أبي بردة على ثلاثة ألوان وضروب: لون وهو ما رواه مخرمة بن بكير عن أبيه عن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد صرح بالرفع وهو الذي أخرجه الإمام مسلم، والإمام مسلم لم يسرد طرقا للحديث وإنما اكتفى بهذا الطريق، فقال غير بكير رواه إما، وهذا هو اللون الثاني، إما من مقولة أبي موسى الأشعري جعله أثرا، جعله عن أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس الصحابي الجليل من قوله، ومنهم من جعله من قول أبي بردة نفسه، يعني بعد ما كان عنده موقوفا وإنما كان مقطوعا. الحديث الذي يمنى للنبي صلى الله عليه وسلم يقال عنه حديث مرفوع، والحديث الذي يقوله الصحابي يقال عنه موقوف، والحديث الذي يرويه ما دون الصحابي من تابعي دونه فيقال عنه مقطوع. فالرواة اختلفوا في رواية حديث ساعة الاستجابة للجمعة وأنها منذ أن يجلس الإمام حتى تنتهي الصلاة، اختلفوا في حديث أبي بردة الأشعري على ثلاثة ألوان وضروب: الرفع والوقف وأنه مقطوع، أي من قول أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري. والإمام الدارقطني فصل. نحن الآن أمام ثلاثة قضايا: القضية الأولى هل القاعدة التي ذكرها الإمام النووي صحيحة؟ الجواب قطعا لا، ومن درس مفردات أحاديث الصحيحين يجد أن أصحاب الصحيحين رحمهم الله تعالى ما اعتمدوا على أن من رفع يقبل قوله بالطراد، ولا من وصل في مقابل من أرسل يقبل قوله بالطراد. حسن بعض أهل العلم كالإمام السخاوي في كتاب فتح المغيث الظن بكلام الإمام النووي ونقله وقبله في صورة ورده في صور، والصورة المقبولة من كلام الإمام النووي أنه أن الرفع يقدم وأن الوصل مقدم في حال عدم وجود المرجحات، في حال عدم وجود المرجحات، فإذا وجدت المرجحات فحينئذ الحكم للقرائن التي تجعلنا نقول هذا موقوف أو هذا مرفوض أو هذا موقوف أو مرفوع أو مرسل أو موقوف. الإمام ابن حجر وهو من أعلم الناس في مذهب الإمام البخاري ذكر أمثلة عديدة في المبشر بن الصلاح، وأتى بالبراهين التي أنا أقول عنها يقينية، هي أن الإمام البخاري قبل تارة ورد أخرى، وأن الحكم عنده بالفرائض، وأن البخاري رحمه الله تارة رجح الموقوف وتارة رجح المرفوع وتارة رجح المرسل وتارة رجح الموصول للنبي صلى الله عليه وسلم. فبلا شك أن الحكم إنما يكون وفق الفرائض، رحمه الله في فتح المغيث على إثر مقولة الإمام النووي هذه، قال: والظاهر أن محل هذه الأقوال فيما لم يظهر فيه ترجيح. قال: كما أشار إليه شيخنا يريد حافظ بن حجر، وأومى إليه وأومى إلى ما قدمته الحافظ ابن طيب الناس، ثم قال: وإلا فالحق حسب الاستقراء من صنيف متقدمي الفن كابن مهدي والقطان وأحمد بن حنبل والبخاري وغيرهم عدم اضطراد الحكم، يعني غير الحكم مضطرد، عدم اضطراد حكم كلي، بل ذلك دائر مع الترجيح، فتارة يترجح الوصل وتارة يترجح الإرسال، والمرجحات تكون على حسب الذوات أو الصفات أو العدد. هذه القضية الأولى. إذا نحن لا نسلم الإمام النووي دفاعه عن الأحاديث التي انتقدها الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى بهذه الكلية، وفرق كبير وشاسع بين الإمام النووي الذي غلب عليه الفقه وله مشاركة حسب فقه الحديث، وبين الحافظ ابن حجر العسقلاني الذي غلب عليه الحديث. فحافظ ابن حجر لما يدافع عن صحيح الإمام البخاري ويرد انتقادات الإمام الدارقطني، والدارقطني في كتابه التتابع انتقد البخاري تارة وانتقد مسلما، أعني في صحيحيهما تارة أخرى، وكان دفاع الإمام البخاري للدارقطني من جنس إعلاله، أعني يأتي بالطرق ويأتي بالتخريج ويزيد عليه ويستدرك عليه وما شابه. وذكرت لكم أن الإمام ابن حجر في صحيحه في شرحه لصحيح البخاري المعروف بفتح الباري، وهو من أجل الإسلام وما ينبغي لطالب العلم ولا سيما طالب علم الحديث إلا أن يقرأه وأن يدمن النظر فيه وأن يكون أنيسه وجليسه. وصنع مأدبة لأهل القاهرة لما فرغ منه، وشربه الملوك بوزنه ذهبا، وطلبه ملوك المغرب وتونس واليمن، ورفع الله قدره وأعلى شأنه بشرحه لصحيح الإمام البخاري، وما زال أهل العلم يتنافسون في اقتناء نسخه وفي النظر فيه والنقل في التحقيقات من هذا الكتاب الجديد. الحافظ ابن حجر أيضا رد في بعض المناسبات ولا سيما الأحاديث التي اشترك فيها الإمام البخاري وغير مسلم في التقريب، وهذا الحديث من المفردات مسلم كما قلنا، إلا أنه تعرض أيضا في الفتح بكلام الدارقطني ومشاه وقبله في فتح الباري، قبل هذا الكلام. الآن المسألة التي ينبغي أن نذكرها ونحن نتكلم مع إخواننا من طلبة علم الحديث خاصة: هل كان الإمام مسلم غافلا عن هذه العلة أم أنه كان يعرفها؟ هل كان يعرف هذا الخلاف أم أنه كان لا يعرفه؟ كان يعرفه، ولذا يكثر عنه زميله وصديقه أحمد بن سلمة النيسابوري الذي صاحبه في عدد من رحلاته، وهو يسوق الأرض ويزور طلبة ويزور المشايخ ويروي عنهم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: ذكرت الإمام مسلم بن الحجاج في حديث آخر ما هذا، فقال مسلم: هو أجود حديث وأصحه في بيان ساعة الجمعة. فمسلم لا يوجد عنده حديث أصح وأجود من هذا الحديث في بيان ساعة الجمعة، ومسلم قطعا يعرف هذه الانتقادات، لكنه ما أقام لها وزنا، وتصريحه للحديث يحتاج منا إلى كلمة. وهذا هو المحور الثاني الذي تكلموا فيه. مسلم يأتي صحيحه إلا بحجة وما ترك شيئا إلا بحجة. ومسلم انتقى طرق الحديث التي في صحيحه من آلاف الطرق واقتصر على الصحيح، وإن وجد شيء أخذ عليه فيه فإنما له جواب قوي. طيب، ما هي العلل التي في هذا الحديث؟ حديث مخرمة للبخاري. نحن الآن سمعنا كلام جلسة، أنتم من خلال ما سمعتم ما هي العلل في تصريح الحديث؟ من يجيبني؟ كلام جلسة يحتوي على كم علة في الحديث؟ أنا جعلت لك خطرة الكلام بطولي عن عم. تفضل، عن كم علة؟ ثلاث علل. هات العلل الثلاث. العلة الأولى طيب، علماء التخريج يقولون كلام الإمام الدارقطني يحتوي على علتين في الحديث، وإذا حررنا العلتين وربطنا العلتين وفق قواعد أهل الصنعة الحديثية زاد الضعف. العلة الأولى، وسأعيد أقرأ كلام الدارقطني مرة أخرى بعد الشرح حتى تعلموا أهمية الشرح وكيف كان فهمكم قبل الشرح وبعد الشرح. وإذا قالوا يعني مدارسة سطرين خير من قراءة قطمرين، المذاكرة في العلم أهم من القراءة، لو من القراءة والمذاكرة. كلام الدارقطني قائم على إعلال الحديث بسببين. السبب الأول الانقطاع، والانقطاع إنما هو بين مخرمة وبين أبي. الانقطاع بين مخرمة وبين أبي. والسبب الثاني في إعلال الحديث إنما هو الاضطراب، اضطرب الرواة فيه فروي على ثلاثة أبواب، الرفع والوقف وأنه من كلام أبي هريرة. وقصر له الإمام الدارقطني أسماء من رواه على الأبواب الثلاثة. نقف مع الإمام في كلامه مثال تبع الحديث ونشرح. الآن ليس هذا الحديث من مفردات القاعدة التي ذكرها الإمام النووي ورد على الدارقطني، حال الرفع والوقف والإرسال والرفع، نقدم للرفع ونقدم الوصل ولا نأبه بمن وقف ولا نأبه بمن أرسل أو رواه منقطعا، لأن المرجحات في هذا الحديث قائمة. فالمرجحات جاءت من عدة أو جاءت أو حصلت في عدة أسباب. يقول الإمام الدارقطني، يقول لم يسند الحديث غير مخرمة بن بكر، لم يسند غير مخرمة عن أبيه عن أبي بردة، مدار الحديث عن مخرمة عن أبيه عن أبي بردة مرفوع، يعني ما أحد تابع مخرمة في الرفع للنبي صلى الله عليه وسلم. انفرد مخرمة في روايته عن أبي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث. قال رواه الجماعة عن أبي بردة.